أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
هلا وسهلا مرة أخرى بكل عفوية وحب وشغف نتحدث عن اللغة واللغويات. أذكر في عام 2012 تقريبا مطلع العام كان بالنسبة لي هو المستوى الثالث في مرحلة الماجستير، وكان عندنا مادة اسمها اللغويات النفسية درسها عالمة هندية مشهورة، ولكن المشكلة أنها مشهورة في العلم ومشهورة في الترسيب، كانت ترسب الطلاب وسمعتها أنها إنسانة شديدة جدا وما عندها أي تسامح مع أي خلل أو نقص داخل المحاضرة، وكان يعني بالإمكان أني أخذها في المستوى الأول في المستوى الثاني إلا أني أجلها دائما، يعني مرتعب شوي عن سمعتها. إلي إن جلست مع اللي يسكن معي ويزاملني في الشقة، كان هو مهندس كهربائي الصديق محمد الدوسري، قال لي يا بندر خلاص المستوى الثالث ما عاد إلا خير، توكل على الله وخذها. وكانت المحاضرة بادية، يعني أخذوا محاضرة قبل تقريبا، فقلت يلا ورحت لما. طبعا هي عالمة في علم النفس يعني في السايكولوجي، ما هي في اللينغوستكس في اللغويات، ولكن أنها تدرس اللغة من ناحية نفسية فسيولوجية. فرحت وكان يعني المبنى مهيب وبعيد عن الكلية اللي احنا فيها، وكان في قسم الزوالوجي اللي هو علم الحيوان. فوأنا أشوف الجدول كان رقم القاعة 322، طقيت الباب ودخلت شفت شكل القاعة ما ارتحت له، حسيت أني في المكان الخطأ، لأنه كان في صور قردة، في صور طيور، كلاب. فرجعت وسكرت الباب ثاني مرة، فقالت لي هلو من اللي طق الباب علينا. رجعت قلت لها هذه مادة اللغويات النفسية، قالت أنت في المكان الصح. فعلا كان شكلها مهيب جدا، كبيرة في السن. دخلت وكانت تتحدث عن الكلام اللي تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة، اللي هو كيف تثبت أن اللغة جانب أحيائي فسيولوجي، يعني مثل ما أنت تلمس اليد تلمس العين وتقول أنه هذا مكانها في الجسم، تقدر تلمس مكان اللغة تقول اللغة هنا موجودة في جسم الإنسان. فكان السؤال مدهش بالنسبة لي، ولكن ضوابط لينبرغ كانت أشبه بالقياس بالنسبة لي، أنه يعني أن اللغة كلية لدى البشر، ما نبغى نعيد الكلام من جديد، ولكن أنه كل البشر يتكلمونها صح بنفس الطريقة، ما في والله بشر يتكلمونها وعمارهم 10 سنوات، ولا في بشر يتكلمونها وعمارهم شهر، وأن اللغة محصورة في النوع. فعلا ما في أي حيوان أو أي كائن على هذه المعمورة يتكلم نفس اللغة اللي نتكلمها، وأنه اللغة ما تحتاج تعلم. فقاست على ضوابط لينبرغ وأثبتت. أنا شوي إنسان مادي حسي، ما كنت مقتنع، يعني كيف بتقنعيني فقط من القياس وتقول الدماغ وكانت ترسم صورة الدماغ وتقول هنا وهنا. إلين وصلنا للأسبوع السادس تقريبا من المحاضرة، ثم بدأت الدهشة. قالت أنه كان في حادثة قديمة جدا حدثت في البرازيل، إنسان كان يعني مريض أو تعبان وأصيب بجلطة، وعندما أفاق من الجلطة صار يتحدث لغته الثانية وما يتحدث لغته الأولى. يعني لنفترض أنه عربي سافر لأمريكا وعمره 20 سنة، فتعلم اللغة الإنجليزية وجتها جلطة في الدماغ، ويوم صحى صار يتكلم الإنجليزي ونسى العربي. كان شيء مدهش. ثم في ناس في المقابل العكس، كانوا يذكرون لغتهم الأولى ولكن نسوا كل شيء، فمثلا إذا شاف أمه ما يعرفها لكن يتذكر كيف يقول من هي هذه، أو who is she أو who is this. طيب ليش أنت ما نسيت نفس الكلمات لكن نسيت أمك، نسيت مكان بيتكم؟ أو العكس، يذكر كل شيء، يذكر مكان بيتهم، يذكر الرقم السري للجوال، ولكن أنه ينسى اللغة. فبدأ العلم الفسيولوجي والطبي يتداخل مع اللغويات، ما الذي يحدث داخل الدماغ، وهل هناك أماكن خاصة في اللغة أو لا. فمن هنا بدأت أقتنع نوعا ما من خلال الحوادث الطبية أن الموضوع ممكن أن يكون حسي فسيولوجي ونضع يدنا عليه. فجلست أتفكر وقالت لي هل إحنا نتكلم اللغة لأنه نحن أذكياء جدا، يعني من ذكائنا اخترعنا اللغة اختراعا، مثل ما أنه من ذكائنا اخترعنا العمارة، أو كأنه من ذكائنا اخترعنا الطبخ، فهو ذكاء. وبدأت أتساءل أكثر، أو الأعضاء لها علاقة. يعني ممكن اللسان هو اللي له علاقة في الموضوع. طيب لو إنسان قدر الله عليه أنه في حادثة طبية أجبره الأطباء بأن يبتر لسانه، سيركب السيارة ويسمع إلى المذياع ويفهم كل شيء، اللغة لا تزال تجري في دماغه. أو إنسان مثلا فقد الكتابة أو لا يستطيع أن يكتب، هل هو يعتبر لا يتحدث، لا يوجد له لغة، لا تزال اللغة موجودة؟ أو إنسان لنفترض أنه الفوكال تراك أو الجهاز الصوتي كله أو المدرج الصوتي متعطل عنده أصلا من أن خلق، هل معناته أنه ما يفهم لغة؟ لا، بيسمع وبيفهم. إذن وين مكان اللغة؟ خلوني من الأمراض العضوية اللي مثلا تقول إنسان عنده مشكلة في النطق، إنسان عنده مشكلة في التذكر. لا، أنا أبغى مكان مثل ما تقول هنا مكان اليد، تقول هنا مكان اللغة. حتى تحدثت عن جوزيف غال. جوزيف غال عالم في القرن 19 حاول أن يشرح الدماغ والأعصاب، فقال حدثا أن في الدماغ أعصاب مسؤولة عن قدرات الإنسان المختلفة، وهي في مناطق معينة ومحددة في الدماغ. فقال في أماكن خاصة في تعلم الموسيقى، وأماكن خاصة في الثقة. يعني لو أتاك عطب في الدماغ في تلك المنطقة المحددة وفي ذاك العصب بين ملايين وبلايين الأعصاب، تهتز الثقة عندك. إذن هي شيء ليس مكتسب. أو مثلا لعبة الشطرنج، ومنها قال اللغة. لكن غال ما كان مبالغ أبدا من ناحية الحديث عن اللغة تحديدا، وأن لها مكان خاص في الدماغ. بول بوركا عام 1861، قبل 160 سنة تقريبا، وجد نفسه فعلا مدهوش أمام حالة طبية فريدة سماها بالحبسة اللغوية، أو ما تعرف بالأفيجا. الأفيجا هي باختصار أن يفقد الإنسان القدرة على إنتاج اللغة، ليس إنتاج الكلام، إنتاج اللغة. الكلام إنتاجه والمسؤول عنه اللسان، هو فقد اللغة، معنى اللغة. ولكن الأكثر إدهاشا أنه لم يفقد الذكاء. ذكي جدا هذا الإنسان، يعرف كل شيء، وذاكرته حية جدا، يعرف مكان بيتهم، ويعرف كيف يذهب إلى العمل، وهو مهندس، ويعرف العمارة جيدا، ويعرف كل الأشياء المنوطة بالإنسان وتحتاج إلى ذكاء معقد. إلا أن اللغة شبه ضاعت. كان يقول فقط تان تان، حتى أن نسمى الحالة بتان تان، يعني ردد كلمات ولا يفهمها نهائيا، فقط يعني يا دوب يقول كم حرف ولكنها غير مفهومة. العجيب إن كان سمعه وفهم السمعي نوعا ما متقبل، كان يفهم بعض الجمل غير المعقدة. فبالتالي فقد التعقيد وخوارزمية ذهن الإنسان العجيبة تعامل مع اللغة، مثل ما أنت الآن وانت تسمعني تعاملك ترى مع كلامي وكيف أن العمليات داخل دماغك شيء عجيب. لاحظ أنا أتكلم لك عن اللغويات، فجأة الآن أبتكلم لك مثلا عن الفضاء، ينتقل عقلك معي إلى الفضاء، ثم بشرح لك شيء معقد، سأقول لك مثلا من التعقيد أنني مثلا البارحة شاهدت في الحلم فيل أحمر كان يطير، وكان فوقه مثلا سندباد، وسندباد كان كذا، يمشي عقلك معي بهذا التعقيد جدا، ولهذا وصلتنا العلوم بهذا التعقيد. ولكن الذكاء كان منفصل، والفكر كان منفصل في حالة أفيجا، فهو كان كامل العقلية والأهلية، إلا أن اللغة ضاعت. بعده بعشر سنوات أتى كارل فيرنيكي، وجد حالة أخرى مشابهة وسماها أيضا الحبسة اللغوية. لكن حالة بول بوركا كان المشكلة والعطب في الدماغ في الفص الجبهي من الدماغ الأيسر، يعني مقدمة الرأس من الجهة اليسرى، لكن في الجهة الخلفية للدماغ، بينما الأولى في الفص الجبهي، يعني في مقدمة الدماغ. الغريب والفرق بين الحالتين أن الحالة الأولى اللي اكتشفت عام 1861 كان ما يقدر يتكلم ولكنه يفهم يعني كم كلمة. الثاني كان يقدر ينتج جمل، صحيح أنها غير مفهومة، هي سليمة نحويا لكنها ما لها أي معنى، يعني لو تسمعها ما تقول طيب وش قاعد تقول أنت، غير دقيقة الكلمات وبسيطة جدا، غير معقد الجملة، يعني فقط اسم وفعل يعني يا دوب مبتدأ وخبر وبس. والعجيب أنه ما كان يفهم، فكأن الدماغ جالس يقول أنه الجهة اليسرى عملي في المقدمة مختص في فهم اللغة أعالجها، ولكن في الخلف مختص في إنتاج اللغة. إلى الآن لم يأتي هذا الإدهاش. أنا بالنسبة لي هذا العلم الحديث عبارة عن مسلسل عجيب جدا من الإدهاش. صادفوا أناس من الصم والبكم لا يتحدثون، ومع ذلك أصابهم عطب في نفس المكان. العجيب أنهم فقدوا لغة الإشارة. إذا لغة الإشارة هي فقط وسيلة لإنتاج هذا الأسلوب المعقد في الدماغ، فما استطاعوا أن يتواصلوا في لغة الإشارة وأصيبوا بنفس الوهن اللغوي، فما استطاع أن يركب فقط يعني يا دوب مثل ما قلنا جملتين إذا أصيب في الفص الصدغي، وإذا أصيب في الفص الجبهي للغة يا دوب يفهم كم كلمة، وفي إشاراته ما يوصل شيء نهائيا ويصيبه نفس العطب. إذن الأدوات اللغوية من لسان من سمع ليس لها علاقة في اللغة المنفصلة أحيائيا تماما عن هذه الأجهزة المساعدة. فبالتالي هذا الحديث وأنا أسمع أوشا مستمرة جدا في يعني عرضها لهالمعلومات والدراسات، بدأت أدخل عالم الدهشة في هذا المجال، وبدأت أتساءل كثيرا، طيب الكتابة وش وضعها؟ هل هي لها علاقة؟ ما لها علاقة بالجلس يصير؟ حتى أن تعلمت في نفس الدرس أن الكتابة هي اختراع بشري، فكانت أول لغة مكتوبة وثقها التاريخ هي بالكتابة المسمارية، وكانت 4000 سنة تقريبا قبل الميلاد على يد السومريين جنوب العراق اليوم، وكانت فقط رموز يعني تحكي رموز. طبعا هم استخدموها في البداية من أجل السجلات الزراعية يعني يوثقون الزراعة، فكان يرسمون مكيال قمح فقط للتوثيق فيما بينهم لهذه السجلات. طيب هل الكتابة أيضا خاصية أحيائية للإنسان؟ نعم، هي ممكن أنها تتوافق مع بعض مبادئ ليمبرغ الخمس، لكنها ما تتوافق معها كلها. صحيح أنها خاصة بالنوع، فقط البشر اللي يكتبون ويقرون، ولكنها ليست كلية لدى البشر. كيف ما هي بكلية؟ مو كل البشر يقدر يكتبون، صح؟ فبالتالي ما تقدر تحكم عليها أنها أحيائية. بعضهم ما يقدر يكتب لأن ما تعلمها، فبالتالي تحتاج تعلم، إذن هي اكتساب، إذن هي مثلها مثل الموسيقى، مثل الرسم، مثل لعب الشطرنج، مثل قيادة السيارة، فعلاقاتها اعتباطية. بعضهم يكون لهم مشاكل عسر القراءة مثل الديسلكسية، هذا موضوع مختلف. ولكن حتى الإنسان السليم يحتاج أن يتعلم القراءة والكتابة حتى يدخل في هذه الميزة الثقافية للإنسان. كذلك القراءة والكتابة ليست متطورة بشكل متماثل لدى البشر. اللغة اليوم اللي نتكلمها ونفهمها تتشابه، الصينية والعربية والإنجليزية، في عمقها وتركيبها وبنيتها الداخلية من اسم وفعل وأصوات، لكن الكتابة لها أنظمة لا تتشابه أبدا. بعضها تسمى فونوغرافي اللي هي يسمونها الرسم الصواتي مثل العربية. يعني الحين لو أقولك باللغة العربية مثلا اكتب لي جانا رانوبي تا، تقدر تكتبها مع أن الكلمة ما لها أي دلالة، ولكن في بعض اللغات لا يستطيع لأنها رموز تعبر عن أصوات معينة كتلة كاملة. وبعضها تسمى لوغاغرافي، أيضا نظام مختلف تماما. فالكتابة أنظمة مختلفة، علشان كذا ممكن أنت تشوف الصينية برموزها الكتابية تعتقد أنها لغة مختلفة جذريا عن العربية لأنها معقدة بسبب هذه الرموز، أو الكورية مثلا أو اليابانية، بينما الاختلاف في الشكل الكتابي، لكن العمق اللغوي الجميع يتشابه. وهذه الأسئلة التي فتحت آفاق عريضة جدا بين علم الطب الفسيولوجي وعلم اللغويات، بدأ العلماء والفلاسفة يتساءلون، هل تطور الدماغ البشري إلى أن خلق لنفسه هذه الأعضاء البسيطة التي تعقدت مع مرور الزمن حتى شكلت هذه اللغة المنفصلة، أم أنها شيء متجذر في الإنسان منذ أن بدأ على هذه البسيطة. لم يصلوا إلى جواب وتعقدت فيها حتى نظرية النشأة والتطور، ولكن نقول وعلم آدم الأسماء كلها. ألقاكم في حلقة قادمة.
شكرا لاستماعك البيت الوجود. لو عجبك البودكاست لا تنسى تقيمه على المنصة اللي تسمعنا منها، وأيضا تقدر تشاركنا مراجعتك وتعليقاتك حول الحلقة في أبل بودكاست. أما توصيتنا الأخيرة، حاول تشارك الحلقة مع شخص واحد فقط، أول شخص جاء في بالك. شكرا لكم مرة ثانية، ونلقاكم في الحلقة الجاية.